كهذا بشرط أن تعطيني كفيلا بالثمن. طيب أقسام الشروط ها؟ سم هل عرفنا بس انت ما انتبه المعنى مثالك ان مثال الشرط اصطلح ها تعرفه قصد الشرط اصطلاحا وهو شرط لغة الشرط لغة العلام واصطلاحا ما تشارط عليه اثنان في عقد او الى غير ذلك واضح جدا ما في شيء هذا في الناحية الأصولية. نحن الآن نتكلم عن الناحية الفقهية. من الأصولية ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. واضح؟ طيب أقسام الشروط. الشروط ثلاثة أقسام. اسم يجوز شرعا، وفيه فائدة لمن اشترطه، فهذا يلزم مراعاته. اسم ممنوع شرعا، ويقال له شرط فاسد، قد يفسد العقد إذا أخل بركن من أركانه أي يبطله. الثالث قسم غير ممنوع شرعا، إلا أنه لا يلزم مراعاته، إلا أنه لا يلزم مراعاته لعدم فائدته أو استحالته فيلغو. المثال الثالث كما لو باع بشرط أن يكون المبيع ملك المشتري، شو هذا؟ ما له ما رفايد يعني. طيب طيب نعطيكم مثال، أعطونا عند يصير بأي نوع. ولو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو يقيم كفيلا بالثمن، شو رأيكم بهذا؟ شرط معتبر؟ ها؟ ليه؟ صحيح هذا شرط معتبر. طيب نقول المثال الأول، ولو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو يقيم كفيلا بالثمن، صح البيع ويكون الشرط معتبرا. والقسم الثاني وهو الشرط الممنوع شرعا هو ما كان منافيا، من باب الإيضاح يا اخوان، وما كان منافيا لمقتضى العقد أو فيه تصادم مع نص شرعي بخلافه. مثاله من قال تزوجتك على غير مهر، شو يا شيخ هذا؟ ها؟ باطل، ما يمكن يحصل الزواج إلا بمهر. أو قال مثلا وهبتك هذا المال على أن تخدمني شهرا، صار شرط، ها؟ باطل ولا صحيح؟ ما يمكن يحصل، أنت هبني هبه حطيته وصار مو بهبه صار بيعه، ما بعرف شيء. وأصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. فإن بريرة حدث إلى عائشة وطلبت منها الإعانة على عتقها، فقالت عائشة أنا أنقض لك لهم ثمنك ويكون ولاؤك لي. فقالوا لا، بر الولاء لنا. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشترطي عليهم. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يعني صح العقد وبطل إيش؟ وبطل الشرط، صح العقد وبطل الشرط. طبعا يا أخوان هناك يعني عندنا مواد عدم توسع، هناك من الشروط ما يبطل العقد من أصله، ما يمكن يمشي مع العقد، وهناك من الشروط إيش؟ ما يبطل الشرط والعقد إيش؟ والعقد يكون ماشي وصحيح، سواء كان في عقود أو كان في المعاملات. يعني مثاله لو قال مثل إنسان لإنسان أبيعك هذه السيارة على أن تأتي لي بقدح خمر، واضح لك؟ نقول العقد صحيح والشرط باطل، عقد صحيح والشرط باطل. هناك شرط ينافي صحة العقد أصلا لأنه ينافي الشرع، مثاله نعم صحيح الشرار، مثلا لو قال أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك من التمامش من غير صداقة، ففي صداقة صار ما صار شرارة.
مطر الشرع رحمه الله تعالى تستعمل القرعة عند المبهم، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. قبل قول إن شرط الحل محرم ذكرنا عمس كلمنا كل شرط أشرفه باطل، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. قد ورد ما يدل على ذلك في كتاب الله لقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين. وفي قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد ثبت أن رسول الله وقد ثبت في السنة وقد ثبتت القرعة في السنة بستة أحاديث ذكرها ابن القيم وغيره. وهكذا ثبت عن السلف وقد روى البخاري أن الناس في معركة القادسية نشاحوا على الأذان كل منهم يريده لنفسه، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصدر القرعة تستعمل عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، ولا يمكن اجتماعهم فيه. نقول السطر أو أصمح الحمد لله. فإذا تشاح اثنان في الأذان مثلا فعندنا طريقان للتوفيق بينهما، الأول أن يقال لأحدهما أذن ثلاثة أوقات والآخر وقتين، فإن رضي وإلا أقرعنا بينهما. وهكذا إذا تشاح على الإمامة أو تشاح على مكان مباح أيهم يقعد فيه قبل الآخر. وهكذا إذا طلق إحدى زوجاته أو آتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو العشق على تفسير السابق أقرع. ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا أيهم يقدم أقرع بينهم. قال الشيخ وإن تساوى العملان استمعا وفعل إحداهما استمعا أي استمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفى بأحدهما ودخل فيه الآخر. مثال: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بها جميع السنن أدأ عنهما وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم والحاج إذا أخر طواف إفاضة أجزأه عن الوداع وكذلك إذا استيقظ صبح الجمعة وهو جنب فنوى به الغسل الجمعة إنه يجزئه. نعم شيخ، وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. يعبر السطر الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء يشتغل بشيء لم يشغل بغيره، حتى يفرغ من هذا المشغول به. مثاله سطر كالرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، خلاف ما عليه الناس اليوم عند العقار، حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن. مثال آخر الموقوف، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن في انشغاله بالوقف. طيب آخر الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا من وظائف اليوم كيوم أو ساعة أو ساعات ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره. لأن زمانه مستحق للمؤجر، مشغول به. مثال آخر الدار المؤجرة، لا تؤجر حتى تفرغ المدة. بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه. وهذه أيضا نقول سنستثمر في حياته هو، يعني إذا ابتدأ في عمل معين واشتغل فيه فلا ينبغي فرعه ثم ينصرف إلى عمل آخر، لأنه بهذا لن يتم أي عمل. غير إذا بدأ بعمل ألزم نفسه حتى ينهيه ثم يبدأ بعمل آخر. أنا هنا هناك ما يمنع نقي بيتين طيب الآن نقطعهما. قال الشيخ: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. معنى القاعدة أن من أدى عن غيره دينا ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل في هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنده والمكفور ولو لم يأذن في الضمان ولا الكفالة ولا الأداء، وكل ما تقدم له الرجوع فيه بشرط النية. فإن لم ينوي، طب يا إخوان ترى هذه مسألة تعرض لها الواحد منا دائما، فإن لم ينوي فلا رجوع له وأجره على الله. ما يحتاج إلى نية الزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه إلى نيته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال الشيخ: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع عن الشيء عن موجب لتركه، هو الموجب لتركه. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونفض لهم على تركها وازعات طبعية وازعات شرعية. فأصدق المستطر: فالذي تميل له إليه النفوس
وتشتريه، جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية قصة وثقلا ومحلا، فالزنا فرق فيه بين المحصن والبكر، فالمحصن عقوبته أشد وأعظم، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت، والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب مدة عام. لأن الداعي عند المحصن أخف منه عند البكر، وهكذا عقوبة الشاب المحصن أخف عند الله عز وجل من عقوبة الشيخ الزاني، لأن الداعي عنده أعظم من الداعي عند الشيخ، لأن الشيخ ما عنده داعي إلا صدق. طيب، ثم قال فالواجع الشرعي، وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونصرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم فإنه لم يرتب عليها عقوبة، بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. وتختلف عقوباتها باختلاف ضررها، وقد تصل إلى حد القتل. ثم قال الشيخ: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، الحمد لله
في مبدأ الأعمال وختامها. على أن يسرها ابتداء ويسر إتمامها ختاما. واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة بفضل الله وكرمه، الحمد لله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. لما أنه حمد الله عز وجل وهو حق الخالق، أن بحق المخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصلاة عليه. إنه ما وصل العلم إليه ولا إلى غيره من المسلمين إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سلام مع سلام شائع، أي ذائع كثير مبارك، طبعا تقدم مع تعريف الصلاة على النبي والسلام وعثمان الصاحب. ثم على صحابته الكرام وذلك عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهكذا التابعون بإحسان إلى يوم القيامة. عز وجل أن يكون ما علمنا عونا لنا على طاعته وحجة لنا لا علينا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.